وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصص الأنبياء التي يسوقها الله جل وعلا في كتابه الكريم من أجل بيان مهمة الرسل، وهو دعوة الناس إلى إخراج الله تعالى بالعبادة، وتحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الناس. يسوق الله جل وعلا قصص الأنبياء تقوية لعزيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلية له لما يواجهه من عنة قومه وعدم استجابة كثير منهم له، وهو تهديد ووعيد لكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال مثل ما نال أولئك المخالفين لرسلهم. وقد مر بنا في هذه السورة قصة نوح مع قومه ومحل بهم، وقصة هود مع قومه ومحل بهم. ثم ساق المولى جل وعلا قصة صالح مع قومه ثمود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قوله جل وعلا وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، وصالح عليه السلام هو من ثمود، نشأ بينهم ومن قبيلتهم وهم العرب. أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله، هذه مهمته وهذه رسالته أن يقول لهم اعبدوا الله، لا تعبدوا غيره ولا تعبدوا معه غيره، وإنما اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. ليس هناك آلهة أخرى يصلح أن تعبد غير الله، ليس هناك آلهة صالحة للعبادة. الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده، ولا يشترك معه في هذا لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا غيرها. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. هذا دليل الذي أوجدكم من تراب وهو خلق أبيكم آدم عليه السلام خلقه من طين خلقه من طين وأنتم من مادته ومن نسله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرون الأرض وتحصلون الأرزاق. فأنتم من خلق الله وتعيشون في أرض الله وتأكلون من رزق الله. إذن لماذا تتلفون شيئا من العبادة لغيره ممن لم يعمل شيئا من هذه الأمور؟ لم يخلق ولم يرزق ولا يملك ولا يحيي، فلماذا يعطى شيء من العبادة؟ لا يصلح مهما كانت منزلته، ولو كان ملك من الملائكة أو ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين. كل هؤلاء لم يخلقوكم ولم يرزقوكم ولم يوجدوا لكم أراضي تعيشون فيها. وقولكم تنصرفون بشيء من العبادة للأضرحة وأصحابها وتطلبون منهم المدد وتطلبون منهم الغفر والشفاء وغيرها، وكل هذه من الغباء، لأن أصحاب هذه الأضرحة لا يملكون شيئا من ذلك، والذي يملك ذلك هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيه فاطلبوا ما تريدون وأخلصوا له العبادة وحده دون غيره. فغيره لا يصلح أن يعبد لأنه لم يخلق ولم يرزق ولا أرض له ولا ملك له، إنما هو عبد ولد وحاش في فترة من الفترات ومتى انقطع عمله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه عما بدر منكم فيما مضى. استغفروه، اطلبوا من ربكم أن يستر عليكم ويبغي ذنوبكم التي لحقت بكم على أخطائكم السابقة، ثم توبوا إليه. والتوبة تتطلب ثلاثة أمور: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا تعود إليه في المستقبل. استغفروا ربكم وتوبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه وانتبهوا لأخطائكم وصححوا مسار حياتكم. والناس يقول نحن نذهب إلى الأضرحة ونطلب منهم الشفاعة لنا عند الله، نريدهم أن يشفعوا لنا عند الله. لماذا؟ هل الله جل وعلا بعيد وهؤلاء هم الذين يستطيعون الوصول إليه دونكم؟ هل الله جل وعلا أغلق أبوابه وقال ما أقبل إلا عن طريق هؤلاء؟ هل وجد شيء من هذا؟ ماذا يقول الله جل وعلا؟ آخر الآية يقول إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. هذا كلام ربي جل وعلا يخبرنا عن نفسه أنه قريب إلى كل داعي إلى كل طالب حاجة، وأنه يجيب هذا الطلب. ما قال أنا بعيد ما أحد يصل إلي إلا عن طريق هؤلاء الأضرحة وهؤلاء الأموات أو هذه الأصنام، وأنا لا أجيب أحد إلا بعد مدة كذا وبعد دراسة الموضوع وبعد وبعد وبعد. إن ربي قريب مجيب. فلماذا يوجد شيء من هذا في زمننا ليس في زمن صالح؟ أقول في زمننا الآن في بعض بلاد المسلمين يذهبون إلى أضرحة ويبقون عندها ويذبحون لها ويطوفون بها ويبكون. لماذا؟ هل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا العمل يتناسى مع عبادة الله، يتناسى مع لا إله إلا الله.
لأن العبادة إنما هي لله فقط. وأصحاب الأضرحة مرسى يحتاجون منك أن تدعو لهم، تترحم عليهم وتستغفر لهم مثل ما تستغفر لنفسك. أما أن تجعلهم إله مع الله، فالميت يكون إله وأنت تستطيع أكثر مما يستطيعه، وما هو العمل الذي سيعمله لك؟ وجعلته له من القوة والمغفرة مثل من الله؟ أو أنك ادعيت وزعمت أن الله لا يقبل منك إلا عن طريق هؤلاء، من أين لك هذا؟ هل وجدت في كتاب الله شيء؟ أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما تريد؟ كلا والله، بل الأدلة كلها على خلاف ذلك، ومنها هذه الآية: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا من البشارات التي يفرح بها كل مؤمن، وهو أن دعاءه لا يضيع. رب جل وعلا إما أن يجيبك على طلبك في الحال، أو أنه يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما دعوت به، أو أن يدخر لك هذا الدعاء عنده يوم القيامة. وعلى كل الأحوال فأنت في الدعاء تعبد الله. أنت عندما تقول يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة تعبد الله في هذا الدعاء. عندما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تعبد الله جل وعلا في هذه العبادة. بينما إذا قلت لصاحب الضريح يا فلان أريد كذا إيش في مريضك، أو أريد منك العافية أو توسطني عند الله، تكون بهذا مشرك، تكون بهذا قد خرجت عن دائرة لا إله إلا الله.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ونهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ونهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لشك مما قال يا قوم رأيتم إني كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير تقصير.
لما أن صالحا عليه السلام دعا قومه، وكانوا ينظرون إليه قبل هذه الدعوة نظرة إعجاب وإكرام لتميزه بأخلاقه الفاضلة وذنبه الحسن وتعامله الفاضل. فلما أنه دعاهم إلى أن يتركوا عبادة غير الله وتكون العبادة لله وحده، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا ننظر إليك نظرة إعجاب وتحذير واحترام قبل أن تكون هذا المقال، فتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. غريب، كيف تقول اتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة في هذه الأصنام؟ هذا عيب عليك يا صالح، عيب أنك تقول لنا اتركوا اللي عليه آباؤكم وأجدادكم ونحن ننظر إليك نظرة تقدير واحترام على أنك إنسان محترم، كيف تقول اتركوا ما يعبد آباؤكم وتريد أن نعبد إله واحد؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الكلام الذي تقول لنا لأنه لا يصلح إلا أن نعبد إله واحد هو الله، هذا كلام غير مقبول، عندنا نشك فيه وعقولنا لا تقبله. كيف نلغي الآلهة الكثيرة؟ كل واحد منا عنده آلهة وفي آلهة مشتركة بين القبيلة وكلها نبطلها ونقول اللي يقول صالح هو اللي يعبد؟ هذا ما نقبله، نحن نشك فيه ونحن في ريب ما تدعون إليه. نحن عندنا هاجس قلبي على أن ما تقوله لنا أمر لا تقبله العقول، هكذا يقولون. فماذا قال صالح؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غيرته. يقول إن كنت أنا على بينة ودليل واضح وحجة خاطئة فيما أدعوكم لي من أنه لا يصلح أن يعبد إلا الإله الخالق الرازق الذي أوجدكم من العدم وهيأ لكم كثيرا من النعم، وأنا عندي بينات ودلائل وحجج تدل على صدق ما أدعو إليه، ليس أمرا عشوائيا أديتكم به من عندي. والله جل وعلا آتاني رحمة من عنده، فلو أنني عصيته وسكت عما أمرت به من ينصرني من الله؟ لا أحد، لا أنتم ولا غيركم، وأنتم بهذا الرصد لا أحصل منكم إلا خسارة، فما تزيدونني غير تفكير. وكونكم تعارضون ما دعوت إليه وبينته من الحق والهدى إنما هو ضلال صادر منكم، وأنا لا أقبله ولا يمكن أن أتراجع عما أدعو إليه. فاستمر هو وإياهم في المناقشة حتى أفهمهم، وبلغ بهم التحدي أن قالوا إن كنت يا صالح صادق بما تدعو إليه فعندنا هذه الصخرة في وسط هذا الوادي نريدك أن تخرج لنا منها ناقة عشراء فيها كل صفات الكمال في الإبل، لونها كذا وشكلها كذا وصحتها كذا وطولها كذا وهي عشراء يعني على وشك الولادة. فأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم إن خرجت من هذه الصخرة ناقة على الصفات التي ذكروا أن يؤمنوا، وكلهم عاهدوا على ذلك. فقام ليله ودعا ربه وناجاه، قام يصلي ويدعو ويسأل ربه أن يحقق هذه المعجزة التي طلبها قومه لأجل أن يؤمنوا. فكان أن أجاب الله تعالى دعوته، وبينما هم جالسون عند هذه الصخرة إذ خرجت منها هذه الناقة على الصفات التي طلبوها، فآمن بعضهم وبعضهم لم يؤمن، والذين لم يؤمنوا صاروا يبحثون عن الحيل والوسائل التي يصلون بها دعوة الصالح. وقال لهم صالح هذه الناقة لا أشر يوم من هذا البئر، البئر الذي يشرب منه ويشرب منه تموت والماء الحلو وبقية الأباطي في الحلوة، فهذا البئر لكم منه شراب يوم والناقة هذه لها يوم، واليوم الذي تشرب الناقة منه خذوا من حليبها ما شئتم، كل من أراد أن يأخذ حليبا من هذه الناقة يأتي ويأخذ له ولأولاده ولكل من حوله، فهذه ناقة لها شرب ولكم شربوا يوم معلوم. واستمروا على هذه الحالة. يقول الله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم فلا بد من ثمود. فصالح عليه السلام قال هذه ناقة جاءت وخرجت من هذه الصخرة على المواصفات التي طلبتم وبالكيفية التي رغبتم وهي لكم آية دلالة على صدق دعوتي للتوحيد، وعلى أن ما أدعو إليه من إخلاص العبادة لله هو الأمر المطلوب. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لا أحد يعتدي عليها ولا أحد يؤذيها، فإن فعلتم فإنه ينزل عليكم عقاب، وهذا العقاب سيكون عذابا أليما وعذاب يكون قريبا. تشاور بعض الذين لم يؤمنوا فيما بينهم وخططوا، فقالوا هذه الناقة تستأثر بالماء يوما كاملا، واحد قبيلة كاملة بأسرها لنا مثل الناقة، ناقة لها كل يوم ونحن نطفى من البئر هذا اليوم، وكل القبيلة لها يوم، يعني احنا مثل واحد مثل حيوان. مع أن صالح عليه السلام قال خذوا ما يكفيكم يومكم، ادخروا لليوم الذي يكون للناقة ما تحتاجونه من الشيء في يومكم، انزحوا من الماء كل ما تريدون في يوم، لكن يوم الناقة لا تقربوا اليك. فكان هناك امرأة عجوز سافرة لها أربع بنات جميلات، فقالت لأحد الشباب الذين لا يزالون على الكفرهم، إن عقرت الناقة تزوجك إحدى بناتي، اختر أيهن شئت. وكنا في بنات كانت بناتها في غاية الجماعة، فتشاور هو وأصحابه واجتمعوا تسعة وخططوا لهذا، فأطلق عليها رمحه فأصابها سيفها، فأتبعها بالسيف وتبعها آخر فسقطت، وجاء ونحرها في لفتها ثالث، واجتمع عليها الناس يقطعونها. في هذا الأثناء عندما نحرها رغت غراء عظيما، فكان ولدها لما سمع الرغاء بحث عنها، فلما رآها في البحر وتقطع هرب مسرعا فصعد إلى أعلى جبل، قيل إنه صعد في السماء وقيل دخل في بحر بعد أن صاح ثلاث صيحات. فقال لهم صالح انتظروا ثلاثة أيام ثم يحل بكم العقاب غير اليوم اللي حصل فيه العقل، غدا سوف تصفر وجوهكم، وبعد غد ستحمر، والذي بعده تسود، والذي بعده ينزل عليكم العقاب. فكانوا عند غروب الشمس بكل يوم يقولون بقي يوم بقي يوم بقي ثلاثة، وهكذا حتى صح آخر يوم قالوا غدا ينزل العقاب بعضهم، وفعلا حصل لهم هذا في اليوم الاول، مرت وجوههم الحمراء الذين امروا لم يحصل لهم شيء، في اليوم الثاني حرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم. فلما صاح عند شروق الشمس في اليوم الرابع جاءت صيحه من السماء والرجفه من الارض، فحلكوا جميعا بلحظه واحده، فصيحته هي صوت عظيم قطع قلوبهم من شدته، والارض رجعت من تحتهم وعلقوا عن حقهم. الله جل وعلا يقول فعقروها، اي عقروا النحر. فقال الحال تمتع في داركم ثلاثة ايام، ذلك وعد رجل مسلوب، هذا خبر مؤكد ذوقم به. فلما جاء امرنا اي بعد ثلاثه ايام نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ، فصالح عليه السلام والذين امنوا معه نجاهم الله جل وعلا برحمه منه، نجاهم من هذا ومن هذا الخزي الذي حدث لاولئك، فهو واقع بهم وبامثالهم، ان عبده هو القوي العزيز. وهذه الكلمه يجب ان يعرف كل مؤمن عند عظيم ان ربك هو القوي العزيز، انتبه فان
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. كل هذه من الأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. هذا السائل يقول ما هي الأماكن التي يجوز الإنسان أن يتمسك بها في السعادة ويتقرب بها إلى الله؟ ليس هناك شيء يمسك في السعادة. الكعبة يطاف فيها 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. يسن للإنسان أثناء الطواف أن يستلم الركن اليماني وأن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه. هذه العبادات المتعلقة بالطواف. أيضا مما يشرع الالتزام. والالتزام هو أن يقف الإنسان بين باب الكعبة والحجر الأسود ويلصق صدره وخده وذراعيه ويدعو بما شاء. هذا هو الملتزم وهذه طريقة الالتزام. وأما أن يتعلق بها فليس هناك شيء من هذا.
لأنه سيطور المسلمين
يقول هل تأتم المرأة لو أنها أرضعت طفلا محدثا فيه علما أن أمه سليمة صحيحة لا سقم بها؟ أرجو إن شاء الله أن لا تأتم إذا كان هذا الطفل في الحولين. فإذا أرضعته 5 مرات صارت أما له من الرضاعة. لكن لا يستحب هذا مع عدم الحاجة. هذا العمل ليس مستحبا لعدم الحاجة إليه. أما إذا كان الطفل محتاج لعدم وجود حليب في أمه هذا حال يرضى. وإن كانت قد قلت الحاجة إليه لما وجد الحليب الصناعي. لكن لو أرضعت المرأة فلا شيء في هذا لا يترتب عليه إثم إن شاء الله. يقول والدي يطالبني بطلاق زوجتي بسبب سوء التفاهم والشحناء الذي حدث بينهما، ماذا تنصحوننا في هذا؟ أنصحك أن تحل المشكلة وأن تجعل من أمك أن تجعل من زوجتك زوجة لطيفة مع والدك، وأن تأمرها بأن تتعامل معه بالحسنى وتقدم له الهدية وتحسن مخاطبته وترفق به. والوالد كريم النفس على أولاده، لا يريد لهم إلا الخير. إذا وجد من زوجتك تغيرا في المعاملة وعدل وحسن تعامل سوف يتغير رأيه بإذنك. يقول ما المراد في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ المراد بهذا الجماع، فإن هذا مما يشرع له الغسل. وإذا عدم الماء فإنه يتيمم للجنابة. فإذا أن إنسانا جامع زوجته فإنه يلزمه الغسل، فإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم. فأسباب التيمم وموجباته هي موجبات الغسل أو الوضوء. نواقض الوضوء وموجبات الغسل ينوب عنها التيمم ويحل محلها. يقول إذا فات الإنسان في صلاة الجنازة تكبيرة أو تكبيرتان فهل يخليها؟ نقول نعم. ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاة. فإذا سلم الإمام فإنك تأتي بالتكبيرات متتابعة قبل أن ترفع الجنازة ثم تسلم. على سبيل المثال لو أن إنسانا فاتت التكبيرة الأولى والثانية فدخل مع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة بينما الإمام ومن معه في الدعاء، فإذا كبر الإمام الرابعة هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم الإمام، إذا سلم الإمام تكبر وإن تيسر لك، ولو تأتي بجملة واحدة كان تقول اللهم اغفر لنا ولا ثم تكبر وتسلم. يقول هل للداعي إلى الله إذا أداه الناس أو أداه أحد من الناس أن يدعو عليه بعينه، وما توجيهكم للدعاء وطلبة العلم؟ توجيه لنفسي ولإخواني وكل مسلم هو أننا نحرص على أن نجعل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منهج وقوة. وإذا تأملتم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، وهم يبعثون بمفردهم بين الناس وكل المجتمع ضدهم، كل المجتمع ضدهم، ومع هذا يعيشون سنوات طويلة وهم يكابدون ويعانون العنت والحرج والمشقة والإيذاء ولا يكلون ولا يملون. وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة هنا في هذا البلد المبارك 13 سنة يدعو قومه وهم يؤذونه، والذين يؤذونهم من هم؟ هم أقاربه وليس غريبا، ويعيش بين جماعته وأهل بلده الذين يعرفونه بالأمين والصدوق، وهو محل احترامهم قبل أن يدعوهم للتوحيد. وتولى كبر هذا عمه أبو لهب لما أنه نادى في الناس على الصفا فاجتمعوا له، وكان من عادة قريش أن لا ينادى بمثل هذا النداء إلا لخطب هام وأمر جسيم، فاجتمع وضراء قريش كلهم عنده وقال له أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، يعني لا نعرفك إلا إنسان صدوق صادق فيما تقول وأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى لا إله إلا الله وترك عبادة ما سواه. فقال له عمه أبو لهب شبا لك، فلهذا جمعتنا، باعتبار أنه عمه يريد أن يسكته قدام الناس حتى لا يظن أحد من بقية الناس أن أبو لهب راضي عن هذا الفعل أو أنه يتبناه فيسكت، فأراد أن يبادر. فأنزل الله تعالى في ثبت يد أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا بيتنا، كذلك امرأته التي تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة في جيدها حبل من مسك، حبل من النار شوم يلتهب عليها. المقصود هو أن الإذاء يحصل لكل داعية إلى الخير، والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يفتن في دينه إما بالترغيب وإما بالترهيب، أحيانا يفتن الإنسان بالمال فينصرف عن الدعوة، وأحيانا يفتن الإنسان بالإرهاب بالدعوة إلى ترك ما هو عليه، وإلا يهدد بقتل أو غيره وهكذا. ونوح عليه السلام جلس في قومه 1,050 سنة، 1,050 عام، وما آمن معه إلا قليل، حتى دعا عليهم بأن يهلكهم الله جميعا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أنه تألم ألما شديدا جاءه جبريل يعرض عليه عرض ملك الجبال، وأنه يقول إذا كان يريدني أن أطلق على أهل مكة لخشبيه، جبلين هذه تطلق على مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالإنسان لا يظن أن مجال الدعوة كله مخصوص بالورود والرياحين، إنما لابد من المؤذيات والمنغصات. الإنسان بدلا من أن يدعو على فلان أو علان، يدعو له بالهداية، يدعو له بالصلاح، يدعو له بأن يرده الله تعالى إلى الحق ردا جميلا. ونسأل الله تعالى الهداية لنا ولجميع المسلمين. يقول: ما صفة الصلاة على الطفل إذا كان وحده؟ هل يلزمنا أن نقرأ الفاتحة أو غيرها من مواد الصلاة أو الكبير؟ نقول سواء، الصلاة على الطفل والصلاة على الكبير سواء. الاختلاف إنما هو في بقية الدعاء لا في أوله، حتى الدعاء العام يؤتى به في بعد التكبيرة الثالثة، فيقول الإنسان: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. ثم بعد هذا بدلا من أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، لا، يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذكرا لوالديه، اللهم ثقل في موازينهم واجعله كفارة الفائدة. لهذا تلاحظون إذا كانت الصلاة على طفل وحده يكون الدعاء قصيرا. هنا جاءني سؤال أنا ما عرفت المقصود كما ينبغي، لكن يقول: عندنا مسؤول في بلادنا